أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي سورة التغابن كنا تكلمنا عن جملة من الآيات وبيان تفسيرها مما جاء في وصف الله جل وعلا وأفعاله وقدرته جل وعلا وما ينبغي أن يكون له من التعظيم والتقديس والتسبيح والتعظيم. وذكر المولى جل وعلا بعد ذلك أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينبه المشركين من مغبة المخالفة للرسول عليه الصلاة والسلام لئلا يحل بهم ما حل بمن سبقهم في الأمم التي يعرفون تاريخها مما كان له ارتباط بأخبار العرب ونحوهم. فقال لهم تعالى: ألم يصل إليكم أخبار الذين عملوا مثل ما عملتم من عبادة غير الله وما حل بهم من العذاب فذاقوا وبال أمرهم. والسبب هو أنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات لكنهم تكبروا ورفضوا أن يذعنوا ويقولون أبشر يهدوننا، فكفروا وتولوا. ثم ذكر الله جل وعلا أن الكافرين يزعمون أنهم لا يبعثون ويقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. فالله جل وعلا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه جل وعلا أنهم سيبعثون. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. المطلوب ما هو؟ آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. آمنوا بالله بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وآمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وما جاءكم به من الحق، وآمنوا بالنور الذي نزل عليه وهو القرآن، النور الذي أنزلنا. مطلوب الإيمان بهذه الأمور لأن بها يحصل لكم الخير والسعادة. والله تعالى يعلم أحوالكم وتصرفاتكم ومواقفكم. هذه الآيات كلها ذكرناها في الدروس الماضية. بعد هذا يقول الله تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. يوم يجمعكم ليوم الجمع، يوم يجمعكم أيها الناس، أولكم وآخركم، إنسكم وجنكم، صغاركم وكباركم، ذكوركم وإناثكم، يجمعكم ليوم الجمع. يوم الجمع هو يوم القيامة، سمي بذلك لأنه يجتمع فيه الأولون والآخرون في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، كما جاء في قوله تبارك وتعالى: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وكما جاء في قوله جل وعلا: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. فهذا هو يوم التغابن، يوم يجمعكم ليوم الجمع. يوم الجمع ذلك اليوم الذي يقف فيه الناس في صعيد واحد لا تمايز بينهم إلا بالتقوى، يقفون في موقف تدنو منهم الشمس ويبلغ منهم العرق بحسب أعمالهم، منهم من يغطي كعبه، ومنهم من يغطي عرقه ركبته، ومنهم من يغطي عرقه حقوه يعني إلى وركه، ومنهم من يغطي عرقه إلى حقويه، ومنهم من يغمره عرقه بسبب الحر. وذلك اليوم يوم طويل على الكافرين وعسير ويسير على المؤمنين. ذلك اليوم نتائجه تحصل فيها التباين الكبير والتمايز بين الناس بحسب أعمالهم في الدنيا. يوم مقداره 50,000 سنة، وهو على المؤمنين قصير. يوم يقف فيه الناس حفاة عراة غرلا، ويحصل فيه الفصل للقضاء بين الناس على حسب أعمالهم التي عملوها في الدنيا. عمر الإنسان في الدنيا كم؟ غالب الناس بين 60 إلى 70، كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال: أعمار أمتي بين 60 إلى 70، وقليل من يجوز ذلك، يعني قليل الذي يتعدى 70 من هذه الأمة. فغالب الناس هذه حالهم، بعضهم يموت قبل 60، وبعضهم يزيد بعد 70، وقد يصل 100 أو 120 أو أكثر، لكنها نوادر وحالات شاذة. السؤال الذي يطرح نفسه: هذه المدة، مدة بقاؤك في هذه الدنيا، كم نسبتها بالنسبة لفصل القضاء، أو كم نسبتها بالنسبة للحياة الأخروية؟ ولا تساوي شيء. عمرك قسم منه طفولة وصبا، وقسم منه هرم وشيخوخة، وما بينهما مكابدة ومصارعة لهذه الحياة. مطالب أنت بأن تستثمر هذا العمر لصالحك. قد يصفي لك 50 سنة، 60 سنة، 40 سنة، نقها لأجل أن تحصل على التميز الهائل في ذلك اليوم، بالسلامة من المواقف المحرجة، والسلامة من العذاب الأليم، والحياة الأخروية التي يبقى الإنسان فيها دهره كله، وهو إما أن يكون منعم إن كان من أهل الصلاح في هذه المدة اليسيرة في الدنيا، وإما أن يكون معذب وهو الذي أهمل في المدة الوجيزة التي عاشها في هذه الحياة. وسميت الحياة التي نحن فيها الآن حياة دنيا، وهي قصيرة وهي مؤقتة، وأما الأخرى فهي باقية ودائمة، والحال فيها أن الإنسان يخلد، يعني يستمر ويبقى أبد الآباد. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: التغابن هو من أسماء يوم القيامة، يوم التغابن هو اسم من أسماء يوم القيامة، وذلك أن أهل الجنة يغبنون أهل النار. وكذا قال قتادة ومجاهد رحمهم الله. قال مقاتل ابن حيان: لا غبن أعظم من أن يدخل هؤلاء إلى الجنة ويذهب بهؤلاء إلى النار. ورد في بعض الآثار أن كل إنسان قد هيئ له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا أن الفصل تم بين الناس أخذ أهل الجنة منازلهم وهي حقهم، وأخذوا أيضا المنازل المهيئة في الجنة للذين لم يدخلوا الجنة لكفرهم، وهذا هو الغبن في ذلك الموقف، بحيث أن الإنسان يرى منزلته من الجنة فيحرم منها ويساق ويدخل إلى النار ويبقى فيها، ويأخذ منزلة من دخل الجنة مما أعد له في النار. هذا ورد في بعض الآثار. والغبن حاصل على كل اعتبار لوجود الفارق الشاسع جدا بين هذا الصنف وهذا الصنف، الذين آمنوا والذين كفروا، فالذين آمنوا يذهبون إلى الجنة والذين كفروا يذهبون إلى النار، وهي حياة دائمة مستمرة ومستقرة. يقول جل وعلا: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذا خبر، والخبر يعتمد عليه على صدق روايته، وهذا الخبر مصدره من عند الله جل وعلا، وهذا وعد من الله متأكد لا إشكال فيه ولا تردد. وقد نزل به جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا الخبر لا يتطرق إليه الشك، هذا خبر متيقن. فاختبر نفسك يا عبد الله، هل أنت ممن يستحق هذه المنزلة؟ يقول تعالى، أعيد قراءتها: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. هل أنت حققت الإيمان؟ هل آمنت بالله؟ هل آمنت بالله ربا؟ هل آمنت بالله معبودا؟ هل آمنت بأسماء الله تعالى وصفاته؟ هل صدقت بأن لا إله إلا الله؟ هل أخلصت في عملك لله؟ هل توكلك على الله؟ هل خشيتك من الله؟ هل استعانتك بالله؟ هل استغاثتك بالله؟ هل رجاؤك من الله؟ هل خوفك من الله؟ هل رهبتك من الله؟ هل تتوكل على الله في كل أمر؟ هل تعتقد أنه لا إله إلا الله وأنه لا معبود بحق سواه؟ هل تعتقد أن عبادة ما سوى الله باطلة وأنها شرك وسحت وكفر وضلال؟ آمنت بالله، هل عملت الصالحات التي أمرك الله تعالى بها؟ هل صليت؟ هل زكيت؟ هل صمت؟ هل أديت الحج؟ هل أديت الحقوق الواجبة عليك للعباد؟ هل أبرأت نفسك من المظالم؟ هل صنت نفسك عن غشيان المحرمات؟ عمل الصالحات جزء لا يتجزأ من استحقاق هذه المكافأة. الذي يؤمن بالله ويعمل الصالحات الله تعالى يسامحه ويمسح عنه الأخطاء، يكفر عنه السيئات، الأخطاء التي وقعت منه يسامحه الله تعالى فيها. إذا أنه عمل سيئة وعمل صالحا فإن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. يكفر عنه سيئاته فيلقى الله تعالى ليس به خطيئة، يكفر عنه السيئات بإكثاره من الأعمال الصالحة، بتوبته إلى الله، بإصابته ببعض المصائب فيصبر عليها ويحتسب، فينال بهذا تكفير الذنوب ورفعة الدرجات وزيادة الأجر والثواب والمنازل عند الله. يدخله الله جل وعلا في يوم القيامة، في يوم التغابن، يدخله جنات، وجنات جمع جنة، وهذا دليل على أن الإنسان يتقلب في أنواع الجنان المتنوعة المتعددة، مختلفة النباتات ومختلفة المناظر الخلابة التي ليس لها نظير فيما يعرفه الإنسان في حياته. وإذا وجد في الدنيا بعض الجنات فإن الاتفاق في الاسم لا يعني المطابقة في الحقيقة، فليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، وأما الحقائق فإنها فوق ما يتصوره عقل الإنسان. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تجري من تحتها الأنهار، أنهار المتعددة تجري من تحت هذه الجنان، وهذا رسم وتصوير لحال أهل الجنة وما يتنعمون به من المناظر الخلابة، حيث أن هذه الأشجار يجري تحتها أنواع من الأنهار المتعددة، وكل نهر يقول الإنسان هذا أحسن من الآخر، وهي أنهار من ماء وأنهار من لبن وأنهار من عسل وأنهار من خمر ليس فيه إسكار، هذه كلها أعدت لك أنت أيها الذي آمنت بالله جل وعلا وعملت الصالحات. كم تجلس في هذه الأماكن الجميلة؟ مدة 10 سنوات أو 15 سنة أو 20 أو 30 أو 100 أو 500 أو 1000 أو 5000، خالدين فيها أبدا. ما يقال لك تجلس فيها يوم أو يومين تستمتع فيها وبعدين أخرج اذهب للنار أو اذهب لمكان آخر ما توجد في هذه الشيء، وإنما تتقلب فيها بما فيها من جميع أنواع النعيم التي ذكرت تفصيلاتها في عدد من الآيات، كما في سورة الرحمن وكما في سورة الواقعة وغيرها. الله تبارك وتعالى يقول لنا إن الإنسان الذي يحرز هذه المنزلة هو الذي يفوز، إن الإنسان الذي يحرز هذه المكانة هو الذي يحصل الفوز، ذلك الفوز العظيم. أي أن الإنسان الذي يوفقه الله ويعينه ويسدده وييسر له الاستقامة بالإيمان والعمل الصالح في هذه الدنيا يحصل على تلكم المنازل العالية في الآخرة، وهذا هو التميز وهذا هو الفوز وهذا هو النجاح وهذا هو المكرمة التي للإنسان أن يفرح بها ويفخر. ثم ذكر المولى تبارك وتعالى بعد ذلك الصنف الثاني من الناس، فقال جل وعلا: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. الذين كفروا، كفروا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، لم يصدقوا وإنما كذبوا الرسل على الرسل الصلاة والسلام، لم يتبعوا الحق الذي أنزل معهم وهو القرآن، وكذبوا بآياتنا التي أنزلها الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقولون إذا رأوا أحدا يستمع للرسول عليه الصلاة والسلام يقولون: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس في هذا المكان في هذا الحرم المبارك ويتلو القرآن ويجتمع الناس عنده، فيأتي زعماؤهم زعماء المشركين ويطلبون من هؤلاء العوام أن يغادروا ويقولون: لا تسمعوا لهذا القرآن، خشية أن يسلموا فيضعف مركزهم وتقل هيبتهم وينهزموا، فاعملوا تشويش حتى أن الناس الذين يصرون على الجلوس عند محمد ونقول صلى الله عليه وسلم لا يسمعوا، شوشوا عليهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، يعني اعملوا لغط، اعملوا فوضى، اعملوا تشويش، حتى أن الناس لا يستفيدوا من سماع كلام الله جل وعلا. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. أصحاب النار يعني النار لهم، صارت النار لهم، يعني هي بيوتهم، هي مساكنهم، هي محل استراحاتهم، هي مكان نومهم، هي مكان استرخائهم، هي النار. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. لهم مقامع من حديد يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها خالدين فيها، يعني ليس مدة التعذيب أسبوع أو جلسة أو جلستين أو كوي أو نحوها، وإنما هو على طول. إن عذابها كان غراما مستمرا. ينادون يطلبون من خزنة النار أن يشفعوا لهم عند الله، أن يخفف عنهم يوما من العذاب. يقولون ادعوا ربكم أن يخفف عنا يوما من العذاب عشان نرتاح شوي. فيردون عليهم ويقولون ألم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ يوم أن كنتم في الدنيا ما كانت الرسل تأتيكم وتعلمكم التوحيد وتطلب منكم الإيمان والعمل، فكنتم تستهزئون وتسخرون وتكذبون، وبئس المصير. أي والله يا عباد الله بئس المصير، أي المصير البئيس، المصير السيء والمآل السيء الذي يصير إليه أولئك القوم، نعوذ بالله من حالهم. هذه الآيات كما سمعتموها أنتم المعنيون بها وأنتم مقصودون بها، وليست خاصة بجيل مضى أو جيل سيأتي أو فئة من المعاصرين، بل هذا لجميع الناس، إما مؤمن وإما كافر. المؤمن هذا طريقه والكافر هذا طريقه. هل أنت من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أو أنت من الذين كفروا وكذبوا؟ فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه وأن يعلم علم اليقين أنه سيرتحل من هذه الدنيا قريبا. متى التحديد؟ الله أعلم، لكل أجل كتاب، لكن كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا التي نحن نعيشها الآن إلا متاع الغرور، يعني يستمتع بها الإنسان فهي تغره، تغريه بمغرياتها التافهة، لذتها محدودة وأنسها محدود وسعادتها محدودة وفرحتها محدودة. فهل ينخدع العقلاء بها وينسون ما أخبرهم الله تعالى به ووعدهم وهو لا يخلف الميعاد، وتوعدهم وهو أيضا لا يخلف الميعاد؟ فآيات الوعد والوعيد كما في هاتين الآيتين واضحة لكل إنسان عاقل. انظر إلى هذا الصنف وكيف يصير، وانظر إلى الصنف الآخر وكيف يؤول وتصير أحواله. فالله تعالى بين لنا الطريقين وأمرنا بسلوك الطريق السليم ووضع لنا نظاما نسير عليه حتى نسلم، وكلف شخصا ارتضاه واختاره ليبلغ هذا الأمر وهو الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، فبلغ وأنذر وحذر وبشر وترك الأمة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فما عليك أيها الإنسان إلا أن تعالج نفسك وتجتهد في إصلاحها لأجل أن تفوز بما قال الله تعالى عنه ذلك الفوز العظيم، ولا تكونوا من الذين يكون مآلهم ومصيرهم ما قال الله تعالى عنه وبئس المصير. الله تعالى قال ذلك الفوز العظيم وقال وبئس المصير للنوع الثاني، وأمرك بهذا ونهاك عن هذا، فما الذي يحملك على أن تخالف أمر الله وهو لا يشق عليك، وترغب في معصية الله وهو شاق عليك؟ ومآل الأول سعادة دائمة ومآل الثاني شقاء دائم. والله تعالى جعل فيك عقل لأجل أن تختار وتؤدي ما يناسبك، ويترتب على هذا الثواب والعقاب. الله جل وعلا ميزنا عن سائر الحيوانات والكائنات الحية الأخرى بميزة العقل لنكون أهلا لفهم هذا الكلام وتنفيذه وتطبيقه على أنفسنا. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن الشريعة بالتمام والوفاء، وبيّن الواجبات وبيّن المحرمات، فما عليك إلا أن تسلك الطريق المستقيم، الطريق الذي يوصل إلى جنات الله ورضوانه. وأنتم في كل ركعة من الصلوات تقولون اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، لا صراط المغضوب عليهم ولا صراط الضالين، لا طريق اليهود ولا من شبههم ممن يعلمون ولا يعملون، ولا طريق النصارى ممن يجتهدون في العمل على غير دليل وهداية ومعرفة، وإنما يتخبطون كحال أهل البدع الذين يجتهدون في الأعمال لكن ليس لهذه الأعمال مستند شرعي وليس لها دليل صحيح يدل على أنها مشروعة أو أنها مطلوبة أو أنها تقرب إلى الله. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذه الأمة مطلوب منها أن تفهم هذا القرآن، وأن تستعد ليوم التغابن، وأن تتهيأ له، ويعمل الإنسان له برنامج من الآن يصحح فيه مسار حياته ويتراجع عن أخطائه، يصلح ما فسد منها، ويضع برنامجا كاملا للمستقبل بحيث لا يضيع عليه شيء من فرص الخير، ولا يفرط في شيء من وسائل العمل، وإنما يكون محاسبا على نفسه مدققا عليها مراقبا بحيث لا تنخدع في ساعة غفلة أو تغتر بمجالسة جليس سوء أو يوجد عندها نسيان في أمر من الأمور، فتستطيع أن تتدارك بالاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله عندما تنتبه. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل. وأن يجنبنا الفتن، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يصرف عنهم شرارهم، وأن يجمع كلمتهم على الحق والهدى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا يسأل يقول: كلما تذكرت الذنوب التي عملتها في شبابي فإني أندم وأتمنى أن لم أفعلها وأستغفر الله وعن من أخطأت معهم قبل 20 عام، فهل هذا موسوس؟ لا يا أخي، هذا صح، هذا ما هو موسوس، هذا إنسان تقي نحسبه والله حسيبه، ويرجى له خير كثير. كون الإنسان إذا تذكر أخطاءه بكى عليها وأكثر من الاستغفار وعمل الأعمال الصالحة، لأن الأعمال الصالحة تذهب السيئة، فلا يكون عندك هذا من الوسواس، فإن شعورك بأن هذا من الوسواس هو الوسواس، إنما هذا هو العمل الصحيح، أن الإنسان يكون مراقبا على نفسه وحريصا على إصلاحها، وكلما تذكر خطأ سابقا أو نحوه بكى عليه وندم على فعله وقام ونشط في العمل الصالح، لعل الله تعالى أن يتقبل منه توبته ويعوضه على خير. والله تعالى يقول: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدل الله سيئاتهم حسنات، فالسيئات تصير حسنات لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا. يقول: ما معنى لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن؟ هل لو مات السكران يكون مات على غير الإيمان؟ يموت وهو ناقص الإيمان. نعم، معنى هذا الحديث أن الإنسان عندما يتلبس بالمعاصي من سرقة أو زنا أو شرب خمر أو غيرها من المعاصي، فإن إيمانه يضعف وينقص. وإذا أن الإنسان تلبس بالطاعة فإن إيمانه يزداد ويقوى، ليزداد الذين آمنوا إيمانا. والإنسان إذا تلبس بذنب فإنه ينقص إيمانه ويضعف، ويعتبر إيمانه قد هزل وضعف بسبب هذا الثلم والخدش الذي وقع فيه، لكنه لا يكون كافرا، وإنما يكون نقص إيمانه بمقدار ما عمله من جرم ومعصية. يقول: ما ورد أن من مس الحصى وخطيب الجمعة يخطب فقد لغى، هل معنى هذا أنه يلزمه إعادة الجمعة ظهرا؟ نقول: لا، الجمعة صحيحة، لكن الأجر المترتب عليها يفوته، فالثواب المترتب على صلاة الجمعة أو على خطبة الجمعة قد فاته، في قوله عليه الصلاة والسلام: مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، يعني أن ثواب هذه الجمعة ضاع عليه. يقول: لو جاءني شخص ورد علي السلام، لعله بدأني بالسلام، وصافحني وصافحت والخطيب يخطب، هل أكون لغوت علما أني لم أرد عليه السلام؟ هو المفروض أنك ما تتفاعل معه، أنك تهمله. إذا أنه إنسان جاء وسلم عليك ترد بقلبك لا حرج، لكن كونك تمد يدك لمصافحته لا، اغفل عنه لأجل أن يعرف ما أنت فيه. والمفروض في كل مسلم أنه يعرف هذه الأشياء ولا يؤذي. والنبي عليه الصلاة والسلام نبه إلى هذا وبين أن الإنسان إذا جاء والإمام يخطب فإن عليه أن يلتزم بالهدوء، يصلي تحية المسجد ويجلس ولا يؤذي الناس. يقول: عورة الرجل من السرة إلى الركبة، هل تدخل السرة والركبة في العورة؟ نعم، السرة والركبة داخلة في العورة، فلا يصلح أن تطلع، أن تكشف أو أن ترى، وإنما يجب تغطيتها، تغطية السرة وتغطية الركبة. وهذه مسألة يغفل عنها بعض إخواننا المحرمين، فينبغي للإنسان أن ينتبه لها. وتلاحظون كثيرا من الإخوة الرداء يكون مرتفع والإزار يكون منخفض، فيظهر بطنه وسرته أمام الناس وهو يطوف، فطوافه يعتبر غير صحيح لأنه لم يستر عورته. يقول: إنسان يحتاج لدهان يديه وقدميه بالكريمات والزيوت لتخفيف الآلام، وقد يبقى أوقات الصلاة فيتوضأ عليها، والبعض يقول لا يصح الوضوء لأنها عازل. إذا كانت تشكل طبقة عازلة فلا بد من إزالتها، وإذا كان مجرد ترطيب للبشرة وتليين للبشرة ودهان فهذا لا حرج فيه، لكن الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة فلا يصل الماء إلى الجلد، وإنما الكريم أو نحوه يكون طبقة موجودة على الجلد، فهذا تجب إزالته. وأما مجرد الدهان أو المراهم التي توضع على هذه الأماكن وليس لها جرم فلا حرج فيها، المهم هو أن الماء يمشي عليها، أن الماء يمر بها في أثناء الغسل. يقول: أديت العمرة وأخذت شيئا يسيرا من شعري، فهل هذا جائز؟ وإذا لم يكن هل أعيدها أم ماذا؟ الله تعالى يقول: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فالتقصير المشروع فيه أن يكون مثل الحلق، يعمم الشعر ولو لم يكن من كل شعرة لكن يكون من جملة الشعر، هذا هو الأصل في منطوق الآية. ولو أن الإنسان أخذ من عدة أجزاء من رأسه فإنه يحصل بهذا التحلل، لكن الكمال هو أن تعمم شعر رأسك بالتقصير حتى يحصل المقصود. وعلى كل، فأنت إذا أخذت شيئا من شعرك حصل بهذا التحلل، لكن المستقبل في العمرة التي تأتي بها عندما تقدم مرة ثانية إلى مكة تأتي بها وتكون تعمم شعرك بالتقصير إن لم تحلق، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة. يقول: هل للإمام في خطبة الجمعة أن يسأل المأمومين ويطلب منهم الإجابة أثناء الخطبة؟ نعم، إذا أنه سألهم فلهم أن يجيبوه، إذا كان الكلام مع الإمام فلا يؤثر، إنما الكلام مع غير الإمام، إذا أن الإمام لاحظ منكرا مثلا فنهى عنه كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، الإنسان الذي دخل المسجد وجلس سأله: صليت تحية المسجد؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والرجل الأعرابي الذي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فوقف أمامه وقال: هلكت الأموال وانقطعت السبل، فاستسقي لنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الاستسقاء. فهذا إذا كان بين الإمام والمأمومين فلا حرج فيه، لكن لا يكون بين المأمومين، لأن مثل هذا لا يؤثر على الاستماع والإنصات للخطبة، لأنه مع من يتحدث إليهم. هذا سائل يسأل يقول: يوجد في بلادنا قبور لبعض الصالحين، ونحن في القرية نذهب لزيارتها، ولها موعد محدد يكون فيه ذبائح تؤكل عندها، ما حكم ذلك؟ زيارة المقابر منها ما هو شرعي ومنها ما هو بدعي. فالزيارة الشرعية هي من جنس ما يعمله الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كان يزور البقيع ويسلم على أهله ويدعو لهم وينصرف، ولم يكن يجلس ولا يأتي بطعام يؤكل ولا ذبائح تذبح عندها. وقال لنا: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فالمقصد من زيارة المقابر هو الاعتبار والاتعاظ بمن صال وجال في هذه الدنيا ثم ذهب وتركها ولم يأخذ معه إلا الكفن. والأمر الثاني هو الدعاء لأصحابها، بمعنى الترحم عليهم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإن شاء الله بكم للاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم، وينصرف عليه الصلاة والسلام. هذا هو العمل الشرعي. وأما أن يذهب الناس للمقابر ويعتقدون أن أصحابها هؤلاء أهل الصلاح أنهم ينفعون وأنهم يجلبون خير أو يدفعون ضر، فهذا من جنس عمل أبي جهل وأبو لهب سواء بسواء، وهذا هو الشرك الأكبر المخرج عن الملة، والذي لا يجوز لأحد أن يمارسه. ومن ذلك أيضا اعتقاد التبرك بها أو النذر لها أو الذبح لها، فهذه كلها أبواب من أبواب الشرك بالله، وهي أعمال شركية من عمل أهل الجاهلية وليست من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فالإنسان عليه حق للموتى أن يدعو لهم، وأيضا له حق على نفسه أن يعظها بأن يذكرها بالمستقبل، أنه مهما بلغت شأواه ومكانته في الدنيا إلا أن مآله أن يحفر له شق في الأرض يدفن فيه ويغطى بالتراب، ويبقى معه ما قدم من عمل يوم أن كان حيا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع من عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فإذا كان الإنسان إذا مات انقطع عمله ولا يستطيع أن ينفع نفسه، فكيف يتصور هؤلاء أنه يستطيع أن ينفعهم هم؟ هو لا يستطيع أن يضيف إلى نفسه رصيد أعمال صالحة، فكيف يلبي طلباتهم؟ هذا أمر لا يقدر عليه إلا الله، فالله تعالى هو المتفرد بهذا الأمر وليس له شريك فيه. وهؤلاء الذين يعتقدون أن الرجل الصالح في قبره أنه ينفع وأنه يشفي المريض أو أنه يكشف الضر، هذا اعتقاد أن هؤلاء آلهة، وهذا إبطال لنطقهم بقولهم لا إله إلا الله، حيث جعلوا إلها آخر مع الله وهو صاحب هذا الضريح. وهذا هو عمل الوثنيين وليس عمل من ينتسب للإسلام، فيجب أن تطهر بلاد المسلمين من مثل هذه الأمور التي كان لها رواج في زمن مضى، لكن الآن بعد أن اتسعت دائرة التعلم وسهل على الإنسان أن يطلع على المعلومات الصحيحة التي ربى بها نبينا صلى الله عليه وسلم أمته وصحابته، وجاء القرآن والسنة كلها لأجل هذا الأمر، وهو أن لا يعبد في هذه الأرض إلا الله، يجب أن لا تنطلي هذه الأمور على الناس، وأن يبين للناس خطأهم. وكثير من الناس يقعون في هذه المسائل وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، وربما بعضهم قتر على نفسه وعلى عياله في معيشته لأجل أن يوفر مبلغا من المال يشتري به ذبيحة يذبحها لصاحب الضريح في اليوم الفلاني. وهذا هو من جنس عمل المشركين للات والعزى ومنات وغيرها. فيجب أن لا تستمر هذه الخزعبلات والتفاهات والترهات في وقتنا الحاضر. هذا سائل يقول: إنني أديت العمرة لكن نسيت الحلقة والتقصير ولبست الثياب المخيطة. نقول: إذا كان إلى الآن ما حلقت فاخلع ملابسك واحلق، وعليك فدية لبس المخيط، وهي صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، لكل مسكين 1.5 كيلو من الرز أو القمح أو التمر، أو أن تذبح شاة، اختر واحدة من هذه. وهذا السائل يقول: ما حكم من ترك طواف الوداع في الحج؟ يسقط طواف الوداع للحائض والنفسة، وأما غيرها فلا يسقط، فإذا تركه الإنسان فعليه ذبح شاة بمكة توزع على الفقراء. يقول: دائما يتخيل أن وضوءه ينتقض ولا يقدر على الجزم، فهل هذا وساوس؟ نقول: نعم، هذا يقينا هذا وساوس لا يلتفت إليه الإنسان ولا يأبه لها ولا ينشغل بها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الشيطان يعمد إلى أست أحدكم فيمسك شعرة ثم يطلقها، فلا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يقول حصل مني تقصير فيما مضى من عمري فكيف أستدرك ما فاتني. الله تعالى بيّن هذا، يقول تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. حقق هذه الأمور، تاب وآمن وعمل الأعمال الصالحة واستقام على ذلك، إذا كنت هكذا فلا تأبه لي أي أمر، فإن شاء الله أنت على خير إذا تبت من ذنبك وحققت إيمانك بربك وبنبيك صلى الله عليه وسلم والتزمت بالواجبات الشرعية وابتعدت عن المحرمات وسرت على هذا حتى تلقى ربك فلا خطر عليك إن شاء الله. يقول هل يجوز تزويج من لا يصلي؟ لا، الذي لا يصلي كافر، والكافر لا يحل له نكاح المسلمة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. فالإنسان إذا كان تاركا للصلاة لا ينعقد العقد على زواجه ما دام العقد على امرأة مسلمة. يقول نلاحظ كثرة الانشغال بالأجهزة ليلا ونهارا، فما نصيحتكم؟ الإنسان ينبغي أن ينشغل ليلا ونهارا بذكر الله كما كان رسولنا عليه الصلاة والسلام، كان يذكر الله تعالى في كل أحواله. وأما هذه الأجهزة فتستعمل عند الحاجة وعند الداعي لها فيما فيه مصلحة، ولا يجوز أن تستعمل فيما فيه ضرر، وهي وسيلة من الوسائل، إن استعملتها في الخير فهي خير وإن استعملتها في الشر فهي شر، وستحاسب على كل نوع بما يناسبه، فعليك أن تتخذ منها وسيلة لنفع نفسك ونفع غيرك، ولا تكون وسيلة للوبال عليك وعلى من تتواصل معهم. ومع الأسف الشديد صارت هذه، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.